أن الفريضة هي الأولى لأنه سقط بها الطلب وبرعت بها الذمة. نعم.
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بدين قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله قال سمعت أبا قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وحدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها زيادة خير. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قال النووي فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها
التشديد
نعم باب فضل باب فضل الجماعة
باب فضل الجماعة والتشديد في التخلف عنها
التشديد
والتشديد في التخلف عنها
بيان بيان عندي باب فضل الجماعة نعم وبيان التشديد في التخلف عنها
تحت شف الحاشية ذكر قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحدثني أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال ب25 جزءا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير ابن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختم زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده.
كل هذه الأحاديث بجميع طرقها وألفاظها تدل على أن صلاة الجماعة أفضل ب25 جزءا أو درجة والمعنى واحد خلاف الألفاظ، وهو يدل على فضل الجماعة. وأقل الجماعة في غير الجمعة اثنان، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده. وفي الجمعة على القول الراجح ثلاثة، إمام خطيب ومؤذن وثالث مدعو. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيكون ثلاثة، المنادي وهو المؤذن والإمام والمنادي، فتناقض بثلاث على قول الراجح. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث أي ببيان فضل الجماعة على أنها ليست بواجبة، وقال إن ذكر الفضل لا يدل على التعظيم بالترك، ولكن هذا نظر قاصر، لأن ذكر الفضل لا يدل على أن الشيء ليس بواجب، أي لا ينافي الوجوب. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مع أن الإيمان بالله والجهاد في سبيله واجب، وكذلك في يوم الجمعة قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فذكر الخيرية والأفضلية لا ينافي الوجوب. نعم، لو لم يوجد إلا ذلك لكان هذا دليل على أنه لا يجب، لكن عندنا أدلة أخرى تدل على وجوب الجماعة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أجل الطاعات وأفضل القربات، لكن اختلفوا في الوجوب، هل هي واجبة من وجوب عين أو وجوب كفاية أو سنة؟ والأصح أنها واجبة من وجوب عين. نعم. نعم. لهم هم سيصلون في أول وقت ويصلون مع الجماعة. مع الجماعة إذا أقامها الأمراء. إذا لم يدرك فهذا مثل ما لو لم مثل ما لو لم يدركها في غير هذا الحال تسقط عنه. نعم، ولكن يقول صلي معه. نعم، وهو أيضا هو صلى في أول وقت بنية أنه سيصلي معهم لئلا يحصل في هذا الشقاق فتنة. نعم. هو الظاهر أنها كذلك، ما دام هذه المساجد مبنية على أن من جاء صلى، فهذه إذا صلوا، لكن لو جاء جماعة وفيه جماعة يصلون لو أقاموا الصلاة الجماعة وحدهم صاروا جماعة أخرى لا تدرك الثواب. نعم. نعم، سمعت كلام النووي يقول حتى الفجر والعصر والمغرب تعاد. نعم. ثلاثة.
نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نمير عن أبيه 24. وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فدي قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 24.
وهذا كالذي قبله أي فيه بيان فضل صلاة الجماعة، لكن هذا فيه زيادة درجتين، لأنه قال هنا 27 تزيد على صلاته وحده 27 درجة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين الحديثين، ولكنه لا يحتاج إلى كبير عناء، لأن الجمع بينهما أن يقال إن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وأن حديث ابن عمر فيه زيادة، فتكون هذه الزيادة من فضل الله عز وجل. يعني كان الأول 25 والثاني 27، وهذا جواب ليس فيه تكلف. وقال بعض العلماء إن حديث أبي هريرة لوحظ فيه الزائد، وحديث ابن عمر لوحظ فيه صلاة الرجل على تقدير أنه فرد، هذه واحدة، وعلى تقدير أنه مع جماعة هذه اثنين، والفضل 25. لكن هذا فيه شيء من التكلف، والأسلم والأسهل أن نقول فضل الله واسع، وقد زاد الله تعالى من فضله فكانت ب27 درجة. نعم.
وحدثني عمرو الناقد
سؤال نعم هذه مسألة الجماعة للنساء مختلف فيها، منهم من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه سنة أحيانا، ومنهم من قال إنه غير سنة، وحديث ورقة مختلف في صحته، فمن العلماء من طعن فيه وقال إنه ليس بصحيح. نعم آدم ما ندري، ولكن إذا كان زائدا فهو سيكون بعده بالضرورة. نعم.
صلاة الرجل معاني في البيت، هل
تجزع صلاة الجماعة؟ لا تجزع. سيأتينا الحديث اللي بعدها.
نعم. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم تحرق بيوت على من فيها. وحدثنا زهير بن حرب.
هذا حديث أبي هريرة بجميع ألفاظه وطرقه يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن أحرق على المتخلفين بيوتهم. ولولا أن ذلك واجب ما صح أن يقول هذا الذي ذكره. قال بعضهم: هذا لا يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم ولم يهم. فيقال الجواب على هذا من وجهين: الوجه الأول أن الإمام أحمد رواه المسند زيادة لولا ما فيها من النساء والذرية، والنساء والذرية إذا أحرقوا هذا عقوبة بفعل غيره. وعلى تقدير أن هذه الزيادة لم تثبت كما علها بعض أهل العلم، فإن نقول لولا أن صلاة الجماعة واجبة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت، إذ لا يمكن أن يهم في تحريق من ترك مستحبا. فكونه يعلن الناس أنه هم أن يفعل ذلك يدل على الوجوب ولا شك، وإلا فلا فائدة، إذ أن تارك السنة لا يهدد بالهم بتحريق بيته بالنار. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ثقل الصلوات على المنافقين، وأن الصلاة على المنافقين ثقيلة، ويدل لهذا قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ليس عندهم همة ولا نشاط. ويستفاد منه الحذر إن كانت الصلاة ثقيلة عليك. إذا رأيت من نفسك أن الصلاة ثقيلة عليك فاعلم أن في قلبك نفاق، لأن هذا من شأن من؟ من شأن المنافقين. وإذا رأيت من نفسك خفة إذا أتيت إلى الصلاة واستبشارا بقدومها واطمئنانا فيها فاعلم أن هذا دليل على قوة إيمانه، لأنه كلما قرت عين الإنسان بالصلاة كان ذلك دليلا على قوة إيمانه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولا فرق في هذا بين صلاة الجماعة أو بين الجماعة، حتى إذا وجدت من نفسك أنك تستثقل النوافل فحاول أن تحبب النوافل إلى نفسك، لأنك في الحقيقة لست تخاطب بشرا مثلك، تخاطب من؟ تخاطب ربك الذي خلقك فسواك فعدلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن صلاة الفجر والعشاء أثقل من غيرهما على المنافقين. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنهما يأتيان في وقت النوم، وقد كانوا فيما سبق لا يسهرون إلى نصف الليل كما هو المعهود الآن عند أكثر الناس، والفجر واضح أنها وقت نوم. وثانيا أن العشاء والفجر لا يفقدون فيهما، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المساجد مصابيح، فلا يفقد الإنسان، إذ أنه يصلي العشاء في ظلمة ويصلي الفجر في ظلمة، وهم إنما يصلون مراءة للناس، وإذا لم يكن هناك مراءة لم يهمهم أن يتخلفوا عن الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث عظم ما في صلاة الجماعة من ثواب إن فعل أو عقاب إن ترك، لأن قوله لو يعلمون ما فيهما الأخ من الثواب أو من العقاب ما فيهما، أي في صلاة الفجر والعشاء، من الثواب أو من العقاب. طيب نعم، من الثواب والعقاب. ما فيهما من الثواب لمن أتى بهما، وما فيهما من العقاب لمن تخلف. لأتوهما ولو حبوا على الركب، لو يحبوا حبوا. وهذا فيه الحث على المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأن المحافظة عليهما من علامة الإيمان. نعم.
وحدثنا زهير،
هل يفهم من هذا جواز التحريق، تحريق جواز تحريق الأموال تعزيرا؟ نعم نعم، يدل هذا الحديث يدل عليه، وذلك لأن التعزير يقصد به المنع من تكرار المعصية، فإذا حصل المنع بأي وسيلة كان ذلك جائز، إلا بوسيلة محرمة بعينها فهذا حرام، لكن بوسيلة محرمة لكونها عقوبة فهذا لا بأس. ولهذا القول الراجح في التعزير أنه لا يتحدث بشيء معين، قد يكون بالتوبيخ أمام الناس بالفصل عن وظيفة مدة معينة أو دائما، وقد يكون بالضرب، وقد يكون بإحراق ماله. نعم عبد الحميد. نعم، يقول إذا قلنا بوجوب صلاة الجماعة وصلى الإنسان وحده بلا عذر فهل هي مجزئة أو لا؟ وهذا سؤال جيد. فنقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته غير مجزئة، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل من أصحابه من ذوي الوجوه والترجيح، يقولون إنه إذا لم يصلي مع الجماعة مع القدرة فصلاته باطلة، ويقولون إن هذا هو القاعدة المضطردة، لأنها إذا كانت واجبة فالقاعدة أن من ترك واجبا في العبادة عمدا بلا عذر فإنها تبطل، إلا الحج، لأن الحج لا يمكن الخروج منه إلا بتمام النسك، وعلى هذا فتبطل صلاته ولا تقبل. وهذا القول له نظر، له وجهة قوية، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وكونها أفضل يدل على أن صلاة الفرد فيها فضل، ولا يمكن أن يكون فيها فضل إلا وهي مقبولة. ودفع الحجة لأن الواجب في الصلاة في العبادة يقتضي تركه فسادها، أن نقول هو واجب للصلاة وليس واجب فيها، والواجب للصلاة لا يستلزم بطلانها إذا ترك، فها هو الأذان والإقامة من واجبات الصلاة، ومع ذلك لو تركه الإنسان فإن صلاته لا تقبل. وها هو على القاعدة أيضا على قاعدة الفقهاء، سجود السهو بعد السلام واجب للصلاة، ولو تركه عمدا لم تبطل الصلاة. ولكن قد يعارض في هذا، والفيصل بين الناس هو الكتاب والسنة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضلا لصلاة الفرد فإنه دليل على أنها مجزئة. قال الذين لا يقولون بعدم الإجزاء، قال الذين يقولون بعدم الإجزاء هذا في المعذور، صلاة الجماعة أفضل في المعذور. ويقال هذا جواب غير سديد، لأن المعذور الذي من عادته أن يصلي مع الجماعة تكتب له الجماعة، يكتب له أجرها كاملا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم نعم سليم.
بالنسبة لذكر الحديث السبع
أي حكم؟ حكم الوجوب يعني. نعم هكذا قلنا. قلنا حديث أبي هريرة وابن عمر في فضل صلاة الجماعة لو لم يوجد سواء لكان القول بأنها بأنه يبني على الأفضلية وأنه ليس بواجب وجيها، لكن عندنا أدلة واضحة تدل على وجوب الجماعة، منها حديث أبي هريرة لقد هممت، ومنها في القرآن في حال الجهاد ومقارعة الأعداء أمر الله بالصلاة الجماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة من معك. شرف نعم. أما حديث الأعمى فقال له أذن له الرسول ثم قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجل، فهو دال على الوجوب. وأما حديث ابن عباس لم سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فهذا المراد به نفي الكمال، لأن نفي الكمال يرد كثيرا في القرآن والسنة. نعم. ما لهم جواب؟ من أضعف الأقوال القول بأنها ليست واجبة. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. عن عبد الله الشيخ قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم.
نعم. هذا لا يدل على أن ما سبق خاص بالجمعة، لأن هذا ذكر بعض أفراد العام، وقد ذكر الأصوليون أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقتضي التخصيص.
وحدثنا قتيبة بن سعيد
عندي ترجمة.
طيب يا شيخ.
باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء.
ما. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاهم فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، قال فأجب.
في هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة على الأعمى، صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهذا الرجل أجب. وفيه دليل على وجوب التفصيل في الجواب إذا كان الأمر يقتضي ذلك، وفيه دليل على رجوع الإنسان على فتواه إذا خالفت الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن الفتوى الأولى حين رخص له قبل أن يستفصل منه. وفيه دليل على أنه لا يلام الإنسان إذا رجع عن فتواه، بل يحمد على ذلك. وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري بهذا، فقال: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن ترجع إلى الحق، أو كلمة نحوها، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. رأيتنا يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق، لأن المنافقين يتخلفون عن صلاة الجماعة، وأثقلنا عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال: أو مريض، ومع ذلك استدرك فقال: إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي إلى الصلاة، حتى يأتي الصلاة. إن هذه مخففة من الثقيلة، والمعنى إنه كان يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهؤلاء هم الذين عرفوا قدر الفضل والأجر، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وأي إنسان عاقل بصير لا يرى أن هذا فضل عظيم، إذا فاته فقد خسر. ولهذا كان الرجل تابع يمشي بين الرجلين لا يستطيع أن يمشي وحده حتى يقام في الصف. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، أي طرقه، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وهذه جمل من سياق أحسن من هذا سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
الله. هذا الكلام لولا أنه صريح في أنه موقوف على عبد الله بن مسعود لأوشك الإنسان أن يقول إنه مرفوع، لأنه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولا غرو أن يكون كذلك، لأن ابن مسعود ممن لازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخدمه، حتى إنه كان صاحب الوساد والنعل والسواك رضي الله عنه، فكان كلامه كأنما يخرج من مشكات النبوة. يقول رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنة المأوى، يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا، يعني يوم القيامة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مسلما يعني مسلما بقلبه وقالبه، بقلبه وقالبه، حتى لا يدخل علينا المسلم بقالبه فقط كالمنافق. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. اللام للأمر، والجملة جواب الشر. وقول على هؤلاء الصلوات استعمل اسم الإشارة للعقلاء في غير العاقل، كقول الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. وهو قليل في اللغة العربية. على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، هذا الشاهد، حيث ظرف مكان، يحافظ عليهن في المكان الذي ينادى بهن، وهو المسجد، لأنه هو الذي ينادى بالصلاة فيه. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، أي طرقه. وشرع هنا من التشريع، وهو الشرعة، وهو الطريق، ومنه لفظ الشارع. وإذا قال شرع فإنه يشمل الواجب والمستحب. وسنن الهدى الواجبة والمستحبة، لأن المراد بالسنن هنا الطرق، وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب. وإنهن من سنن الهدى، إنهن أي الصلوات، حيث ينادى بهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. صدق رضي الله عنه. لو أن الناس صلوا في بيوتهم كما يصلي هذا المتخلف لتركوا سنة النبي، ولا أصبحت المساجد مهجورة، ولما كانت البلاد بلادا إسلامية في ظاهرها، لأن كل إنسان يصلي في بيته ولا يدرى أصلى أم لا. ولكن الله تعالى أوجب الصلوات على المسلمين جماعة حتى يتبين الحق. ثم قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب. يتطهر فيحسن الطهور، بمعنى أنه يأتي به على صفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخلصا لله كذلك. ثم يعمد أن يقصد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. هذه ثلاث فوائد. الأولى إيش؟ أن يكتب له حسنة. ثاني يرفع له بها درجة. ثالث يحط عنه بها سيئة. وهذا الكلام له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال في الرأي. فإن ترتيب الثواب على عمل من الأعمال لا يمكن أن يقاس أو يثبت بالرأي. ولهذا نقول إن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فهو من المرفوع حكما، كما نص على ذلك أهل المصطلح. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وعلى هذا فيقاس الرجل في صدق إيمانه بشهوده الجماعة. إذا عرف أنه محافظ على الجماعات علم أنه مؤمن. وإذا رؤي كسورا متخلفا ففيه خصلة من النفاق، فقد يكون منافقا خالصا والعياذ بالله، وقد يكون فيه خصلة من المنافقين. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى أن يمشى به رويدا رويدا بين الرجلين لأنه مريض، حتى يقام في الصف فيصلي مع الجماعة. ووالله إن هذا لهو المجتمع الطيب المنفذ لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الناس اليوم قد أعطاهم الله تعالى المال والقوة والقدرة والفراغ، ومع ذلك يمشي وكأنه يمشي القهقراء إذا خرج إلى المسجد، نسأل الله العافية. ولو أنه خرج لحاجته الدنيوية لرأيته يهرع إليها ويمشي مشي الجنون. في هذا الحديث من الفوائد فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أيضا أنه يجب أن تؤدى صلاة الجماعة في المساجد، لأن ترك السنة ضلال. وعلى هذا فيضعف قول من يقول إن الواجب الجماعة لا أن تكون في المسجد، وأنه يجوز أن يصلي الرجلان في بيت ولو إلى جانب المسجد ولا إثم عليهما في ذلك، لأن الجماعة إيش حصل. لكن هذا القول ضعيف، القول بأن الجماعة لا تجد في المساجد ضعيف جدا، فهي فرض عين على الإنسان أن يحضر إلى المسجد إلا من أذاره الله. وفي أيضا فضيلة قصد المسجد بعد كمال الطهارة. وعلى هذا فإذا خرجت من بيتك وأنت تعلم أن في المسجد محل للوضوء فالأفضل أن تتوضأ في بيتك ولا تؤخر الوضوء حتى تأتي المسجد، لأنك إذا توضأت في بيتك خرجت وأنت متطهر ترتقب الأجر من الله. وفيه أيضا أن المشي إلى الجماعة يحصل فيه هذه الفوائد الثلاثة: الحسنة ورفع الدرجات، تكفير السيئات. وفيه أنه لا حرج على الإنسان أن يتكلف في أداء الواجب، لكون الصحابة يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. لكن إذا كان عليه ضرر كان حراما عليه أن يحضر، حتى وإن قال أن سأصبر على الضرر قلنا لا، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما إذا كان مشقة بلا ضرر فهو محل عفو، لكن لو أن الإنسان تجشم المصاعب وأتى بصلاة الجماعة مع المشقة فلا بأس. وفيه دليل على جواز استعانة الإنسان بأخيه في أداء الواجب، لكون الرجل يأتي يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفيه أيضا دليل على وجوب المصافة بقوله حتى يقام في الصف، وأنه من المعهود المعروف عند الصحابة أنه لا بد أن يقوم الإنسان في الصف. وعلى هذا تدل أدلة أخرى كثيرة. نعم. يفوتها الأجر. نعم. يفوتها الأجر. إلا إذا كان من عادة أن يتوضأ فنعم. نعم يحيى. إيش؟ نعم. يحتمل أن هذه إشارة معنوية أو إشارة حسية، إن كان الرجل حاضرا فهي إشارة حسية، ويكون هذا من باب التعزير له أن ابن مسعود أشار إليه ليعرف، وإن كان على سبيل التقدير فهي إشارة معنوية. لا، هذا يقال من باب الرخصة، من باب الرخصة. وقد يقال أنه أجر أكثر أجرا، لكن فيما أرى أنه يخرج كفافا لا عليه ولا له، لأن الأولى أن لا شق على نفسه بفعل الطاعات، والله تعالى قد رخص له، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب، بل كما يكره أن تؤتى عزائمه.
باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم بن المهاجر.
لماذا كسرت؟
ابن شيخ؟
لا، إبراهيم.
نعم شيخ لحن.
نعم.
عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر، عن عمر بن سعيد، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يدل على أنه إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فإنه لا يحل لك الخروج، لقال أبي هريرة: فقد عصى أبا القاسم. وهذا من المكروه حكما، لأنه لم يذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر الحكم المرتب على هذا اللفظ، والحكم هذا هو المعصية، فيكون اللفظ الذي عبر عنه بالمعصية يكون هو النهي، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخرجوا بعد الأذان من المسجد، والمعصية هي المخالفة.
من فضلك